الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. انه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. اشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وال بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، اسال الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والعون والندى ثم القبول مع مدار الشريكين في المنازل. اياك نعبد واياك نستعين. بعد انتهينا من منزله اليقظه ثم منزله المحاسبه ثم منزله التوبه، بقى يعني متعلقات لما ابن القيم يتحدث عنها عن بعض احكام فقهيه وهي سلوكيه ايضا يجب العلم بها. خدنا بعضها. يقول في من احكامها ان العاصي اذا حيل بينه وبين اسباب المعصيه وعجز عنها بحيث يتعذر وقوعها منه، هل تصح توبته؟ مثل ايه؟ مثل الكذاب والقاذف وشاهد الزور اذا قطع لسانه، مثل الزاني اذا جب، والسارق اذا اتى على اطراف الاربعه عن القطع، والمزور اذا قطعت يده، ومن وصل الى حد بطلت معه دواعيه الى معصيه كان يرتكبها. انسان كبر في السن ما عادش له طاقه على السرقه، على الغش، على شرب الخمر، على الزنا، على اي حاجه. هل ده يبقى له توبه؟ يعني زي قصر ديل يعني زي ما بيقول. هل ده ينفع توبته؟ هي دي اللي بيناقشها ابن القيم. بيقول ايه؟ فيه رايين في هذا الامر. في طيب لا تصح له توبه، لا تصح توبته. ليه؟ لان التوبه انما تكون ممن يمكنه الفعل والترك. فالتوبه من الممكن لا من المستحيل. ولان التوبه مخالفه لدواعي النفس واجابه داعي الحق. من الواحد يجاهد نفسه يسيب اللي النفس تنزع اليه وترغب فيه الى ما يحبه الله ويامر به. ولا داعي للنفس هنا اذ يعلم من ذلك استحاله منه. قالوا ايه كمان؟ ولان المكره على الطلب يعني كلمه غصب عنه المحمول ظهرا ومثل هذا لا تصح توبته. قالوا ايه كمان؟ من المستقر في فطر الناس وعقولهم ان توبه المفاليس واصحاب الجوائح هي غصب عنهم يعني توبه غيرة يحمدون عليه يسمونها توبه افلاس وتوبه ايه؟ جائحه. برضو القران يشير الى هذا زي ايه؟ قول الله عز وجل انما التوبه الذين على الله يعملون السوء بجهاله، كلمه بجهاله دي، ثم من قريب فاولئك الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وللتوبه للذين حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان وللكفار اولئك اعتدنا لهم عذابا اليما. ففي الايه هنا بتقول التوبه ما تنفعش اللي هم ايه؟ يعملوا السيئات في الوقت وعاوزين يتوبوا في الوقت اللي مستحيل يقبل فيه التوبه اللي هو إذا جاء أحدهم الموت اللي هي الغرغرة. لكن فينا حتة حلوة بيقولها ابن القيم، الجهالة باتفاق بعض العلماء اللي هي الجهالة بالعمل. يعني كل واحد يسيء في الحقيقة هو جاهل. يعني أي مسلم يبقى جاهل. لأنه لو عرف الله ما عصاه. فلجهله بالله عز وجل بيرتكب. وإن كان عالما بالتحريم جهالة العمل. قال قتادة اجمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان نكلم كل على ان كل ما عصي الله فهو جهالة عمدا كان او لم يكن، وكل ما فهو جاهل. لكن كلمة اما التوبة من قريب، يعني ايه قريب؟ جمهور المفسرين على انها توبة قبل المعينة، معينة قبل الموت يعني، دي الغرغرة. في المسند نقول مسند يعني مسند الامام احمد بن حنبل. وعمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا اي الى النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قال وعزتك يا ربي لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الرب عز وجل وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لا أزال أغفر لهم ما استغفروا. فهذا شأن من قريب. يقول برضو كف إنما يكون كف عن الطارق إنما عن أمر مقدور المحال فلا. قالوا لي كمان ولأن الزم جازم على فعل المحرم يقتل المقدور. ده الزم يبقى واحد قاصي الزم والتوبة منه لازم على طرق المقدور يقترن به التالي والعزم غير المقدور محال. أظن الأدلة دي كلها يا أخوات تورينا إن الكلام ده مقبول إنه ما ينفعش توبة العاجز يعني اللي هو عجز عن الذنب تبقى ما تنفعش إيه توبته. عندهم أدلة كتير أهو. أنا أقصد أقول لك لما هنسمع مني هنلاقيه معقول بل هو الصحيح. طب نخرج منه كتير أنا عايز نتربى على المعنى المقبول ده إن كل إيمان وكل مدرسة وكل مذهب عندها أدلتها اللي مفتاحها وهي نفس الموضوع. مدرسة أخرى عندها أدلتها واستنباطاتها اللي مختلفة المخالف. يبقى هذا يرينا شأن الخلاف في الإسلام، الخلاف في استنباط الأحكام، الخلاف في مدارس الفقه. إن دي مسألة عدة يعني زعم إن الكتاب والسنة ورأي اللي هو عاوز يقوله زي ما بنشوفه بعض المدارس اللي كنت تعرفوها ان هو اللي عاوزين يلزموا به الناس وما فيش خلاف والحق لا يتعدد ولا يعرف الوضع ولا يعرف الحياه. احنا شفنا الامام احمد بيبقى له في المساله روايتان واربعه. اذا هذا يوقفنا ويطلعنا على ان الخلاف موجود. اختلاف الفهم عند الناس، اختلاف احوال الناس، اختلاف الاستنباط من الاحكام ذلك كله. مش بس ان هو واقع بلده لقطع كده واقع بتاع الناس ان الناس مختلفين ولا يزالون. ربنا خلقهم كده فيبقى يابد ان احنا يبقى شرعنا يستوعب ويشتمل على كل هذه الافهام وصالح لكل هذه التنوعات والاحوال. وهذا من سعة الفكر وهذا من سعة الشرع اللي جاء ربنا عز وجل به محصور في النصوص في الكتاب والسنة لكن غير محصور في الوقائع إلى يوم القيامة. إن هذه النصوص المحصورة بناء على هذه الأفهام المختلفة والوقائع المختلفة ترينا القدرة على أن هذا الإسلام صالح لكل زمان ولكل مكان إلى إيه؟ إلى يوم القيامة. الرأي الأولاني اللي احنا شفناه في هذه المسألة ان لا تصح له ايه توبة. طيب القول الثاني وهو الصواب ابن القيم بيقول ان توبته صحيحة وممكنة بل واقعة. اللي هو عاجز ده له توبة. ازاي؟ اركان التوبة مجتمعة فيه والمحظور له منها الندم. وفي المسند مرفوعا في المسند مسند امام احمد ومرفوع يعني ايه يعني اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام الندم توبة. الندم ايه؟ توبة. فاذا تحقق ندمه على الذنب ولومه نفسه عليه فهذه توبة. وكيف يصح ان تسلب التوبة عنه مع شدة ندمه على الذنب ولومه نفسه عليه ولا سيما ما يدع ذلك من بكائه وحزنه وخوفه وعزمه الجازم ونيته انه لو كان صحيحا والفعل مقدور له ما فعل. واذا الشرع يعني المشرع واذا كان الشرع نزل عن الطاعه منزله الفاعل لها اذا صحت نيته. شوفوا الصبات جميل جدا كقوله في الحديث الصحيح اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أقوانا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم وديا إلا كانوا معكم. قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة، حبسهم العسر. وله نظائر في الحديث: فتنزيل العاجز عن المعصية التارك لها قهرا مع نيته تركها اختيارا لو أمكنه منزلة التارك المختار أولى. منشأ المفسدة معدوم في حق هذا العاجز فعلا وعزما، والعقوبة تابعة المفسدة مطمئنة جدا. هي ايه؟ لما ربنا عز وجل نهى عن القتل، عن الزنا، عن السرقة، عن الكذب، كل ما نهى عنه، عن شرب الخمر، ليه؟ لما ينتج من آثار على الفرد والأسرة والمجتمع والحياة. يعني ربنا عز وجل ما نهاش عن شيء إلا فيه إيه؟ فيه منفعة في تركه، وإن فيه مفسدة في إتيانه. طيب العاجز ما بيعملش مفسدة، ما بيعملش إيه؟ مفسدة. يبقى هو لازم عشان يقبل منه إنه يعمل مفسدة عشان يتوب منه. واخدين بالكم؟ فبيقول هنا منشأ المفسدة، مفسدة الذنب التي يترتب عليها الوعيد، تنشأ من العزم عليه طارة ومن فعل طارة أخرى. ومنشأ المفهوم في حق هذا العاجز فعلا وعزما، يعني عمل ونية، والعقوبة تابعة. الفرق بين هذا وبين المعاين ومن ورد القيامة، نتكلم على ايه؟ على ان اللي جه شاف الموت، شاف ملك الموت، او لحد الشمس ما طلعت في المغرب، ده اللي ما بتقبلش توبته. الفرق بينه وبين ده ايه؟ المعتنين كانوا بيحتجوا بان ده ايه؟ العجز هو لانه هو شاف ملك الموت، او العجز لان هو الشمس طلعت مغربها خلاص، ده ما تقبلش توبته. فبيستدلوا على ان اذا هذا العاجز خلاص ما عادش تقبل توبته، ده الاولانيين. فهو بيقول لا، ده في فرق. ايه الفرق؟ اخر فقره بيقول فيه: الفرق بين هذا وبين المعين، يعني ملك الموت او الشمس المقدسه، ومن ورد القيامه، ان التكليف قد انقطع بالمعينه وورود القيامه، والتوبة إنما تكون في زمن التكليف، وهذا العاجز لم ينقطع عنه التكليف. فالأوامر والنواهي لازمة له، والكف يعني المنع متصور منه عن التمني والوداد. دي مهمة جدا، التمني والإيه؟ واحد من الممكن يبقى يسيب الذنب ويتمنى إن هو يعمله، واحد عاجز عن إن هو يطول خمر، يقول امرأة، يقتل الغريم، بيتمنى لو تمكن. طيب هذا التائب التمني وان هو يود ان هو يعمل كده، ده لما يتوب من ده يبقى ما عندوش التمني ولا الوداد دي، يبقى كأنه تمنى، كأنه تاب من ايه؟ من التمني والوداد. والكف متصور منه عن التمني والوداد والأسف على فوته، وتبديل ذلك بالندم والحزن على فعله، والله أعلم. احنا هنسيب الفصل اللي بعديه نقرأ اللي بعديه. من أحكامها أنها أي توبة إذا كانت متضمنة لحق آدمي أن يخرج التائب إليه منه، إما به وإما باستحلاله منه بعد إعلام به. وإن كان حقا ماليا أو جناية على بدنه أو بدن موروثه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض فليتحلله اليوم حتى لا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات. وإن كانت المظلمة بقتل، يعني هيرميه بغيبة، بغيبة أو قصف. طيب إذا كان مال أو بدن ضربه وقول له اقتد منه خد ده، إذا كان مال يدفعه له، ده من ضمن الشرط الرابع، احنا عارفين شروط التوبة ان هم ثلاثة، بس اذا كان في حق ادمي يبقى شرط رابع هو ايه؟ انه يتحلل من هذا الذنب، انه يرد عن لغة ايه المال، او اذا كان في بدنه يقول له انا ضربتك الم ضربني الم. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عمل كده لما قال يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال ما يموت، قام خطب وهو مريض في مرض الموت صلى الله عليه وسلم، يقول اذا كان انا خدت لحد حاجه او ان انا شتمت حد او ان انا ضربت حد فهذا مالي وهذا جسم فليقتل مني. يقول النبي عليه الصلاه والسلام بيقول خلصوا مني، عاوز يروح لربنا. شوف سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. فاذا كان في حق بدني او مالي يرد ماشي. طب اذا كان بقى غيبه ونميمه او في العرض واحد يعني شتم واحد، واحد اعتدى على عرض واحد، طب هو لو عايز يتوب يروح يقول له انا عملت فيه؟ عندنا ثلاث مدارس، مدرستين لاهل السنه، وفيه راي تبناه ابن تيميه والامام احمد وابن القيم. ايه المدارس دول؟ على ثلاثة اقوال، وعن احمد روايتان منصوصتان في حد القذف، يعني اللي هو ايه الشتيمة والعرض. المعروف في مذهب الشافعي وابي حنيفة ومالك اشتراط الاعلام والتحلل، هكذا ذكر اصحابهم في كتبه. يعني عندنا مذهب سيدنا الامام احمد ان يلزم ان هو ايه يردهم، بس في القذف لا، هنقوله رأيه يعمل ايه في القذف ده ما يعملهوش. سيدنا الامام ابي حنيفة وسيدنا الامام مالك وسيدنا الامام الشافعي قالوا لا، لازم ما كانش هيتحلل منهم ويروح يقول له، ما كانش يقول له ما يصلحش. اذا عندنا ايه رأيين، عندنا مدرستين، بيقولوا ايه؟ احتجوا الجمهور بقى اللي هو الامام الشافعي وابو حنيفه ومالك بان الذنب حق ادمي فلا يسقط الا باحلاله منه او ابرائه، يبريه منه او يتحلل منه. واحتجوا بالحديث المذكور وهو قوله صلى الله عليه وسلم من كان لاخيه عنده مظلمه من مال او عرض فليتحلله اليوم، ظاهر اهو. قالوا ايه كمان؟ ولان في هذه الجنايه حقين، حقا لله وحقا للادمي، فالتوبه منها بتحلل الادمي لاجل حق، والندم فيما بينه وبين الله لاجل حق الله عز وجل. طيب القول الاخر بيقول ايه بقى؟ قل انه لا يشترط الاعلام بما نال من عرضه وقذفه واغتيابه، بل يكفي توبته بينه وبين الله، وأن يذكر المغتاب والمقذوف في مواضع غيبته وقذفه بضد ما ذكره به من الغيبة، فيبدل غيبته بمدحه والثناء عليه وذكر محاسنه، وقذفه بذكر عفته وإحسانه، ويستغفر له بقدر هذا قدر مغتاب. طيب الرأي ده بيقول ان هو في المال والبدن ممكن ردوه او للورثة، وقالوا ان ممكن لو معرفش يتبرع بيهم ويبقى ثوابهم لايه؟ لصاحبه، ده لما ما يعرفش يوصل. فاحنا عندنا رايين، الراي اللي اختاره ابن تيميه كويس جدا، بيقول ايه؟ احتج اصحاب هذه المقاله بان اعلامه مفسده محضه. انا لما اكون واحد زنى في امراه واحد يوم يروح يقول له انا زدت في خطبتك، ده هيعمل ايه؟ هيطلقها، هيشك في ولاده دول منه ولا من غيره، ده مش هيسكت، لا ممكن يقتله. اذا ده الاعلام بالمزيد مساله يعمل ايه؟ مفسده كبيره جدا. احتاج اصحاب هذه المقاله بان اعلامه مفسده محضه لا تتضمن مصلحه، فإنه لا يزيد إلا أذى وحنقا وغما، وقد كان مستريحا قبل سماعه، فإذا سمعه ربما لم يصبر على حمله وأورثته ضررا في نفسه أو بدنه. وما كان يعني هذا الطريق اللي بيجيب مفاسد فإن الشارع لا يبيحه فضلا عن أن يوجبه ويأمر به. قالوا إيه كمان؟ ربما كلامه به سبب للعداوة والحرب بينه وبين القائل فلا يصف له أبدا، ويورثه علمه به عداوة وبغضاء مولدة لشر أكبر من شر الغيبة والغصب، وهذا ضد مقصود الشارع من تأليف القلوب والتراحم والتعاطف والتحايل. قالوا والفرق بين ذلك وبين الحقوق المالية وجنايات الأبدان من وجهين، يعني دي تختلف، هم موقفين على أن الحقوق المالية لازم آخر دي، أنه قد ينتفع بها إذا رجعت إليه، مش حي مش حي مش هتغم ولا تضايقه، نقول له أنا أنت ليك فلوس يا مرحب، لكن نقول له أنا عملت فيه دي تعمل مفسدة وغم ولا لا، اللي هيصرك وهدير الفلوس. الوجه الثاني أنه إذا علمه أنه لم تؤذيه ولم تهج منه لم تهج منه غضبا ولا عداوة، وهذا هو الصحيح في القولين كما رأيت. إذا المسألة دي فيها ثلاث مدارس. مدرسة بتقول لابد من التحلل لأن الحديث ظاهره، فليتحلل منه قبل الدينار ولا إيه ولا درهم، ما فرقش بين إيه المادي والمعنوي أو في أو في البدن والمال، هما لازم يبقى في الثلاثة دول، في البدن والمال يا العرض، فالبدن كله متفقين عليه، لكن المسألة في مسألة الإيه العرض. المدرسة الثانية بتاعت الإمام أحمد قال إيه؟ قال لا ما يقولش، بس يعمل إيه؟ هو أذان يتكلم عليه كلام وحش، يقوم يروح يتكلم عليه كلام كويس، دي الدين. السيئة تتماحي بالحسن، إن هو عاب عليه يعمله، إن هو مثلا يفضل يعمل خير فيه يتكلم عليه من وراه، يدعو له من وراه، بحيث ان هو ايه يطمئن ان هو كافأه بما ايه بما اذاه في غيبته، كافأه ايضا في ايه في غيبته. الامام ابن تيمية اختار ده، بس قال لنا اسباب جميلة جدا، قال لنا ده ممنوع، مش بس ان هو اختار كده، لا ده ممنوع، لانه لو راح قال له هيترتب عليه ايه مفاسد، يبقى مش دي زي دي ولا دي غير دي، لا ده حتم عليه ما يقولش، حتم عليه ايه ما يقولش، لان لو قال له ده ممكن يترتب عليه مفاسد كتيرة دي. من احكامها ايضا ان العبد اذا تاب من الذنب فهل يرجع الى ما كان عليه قبل الذنب من الدرجة التي حطه عنها الذنب او لا يرجع اليها؟ اختلف في ذلك. إذا المسألة برضو إيه فيها اختلاف. قال الطائفة يرجع إلى درجته، يعني التائب يرجع لإيه للدرجة، لأن التوبة تجب يعني تقطع، جب يعني قطع، جابوا الصخرة من الوادي يعني قطعوه، تجب الذنب بالكلية وتصيره كأن لم يكن، والمقتضي لدرجته ما معه من الإيمان والعمل الصالح فعاد إليها بالتوبة. يعني لما واحد يكون عمل ذنب وبعدين تاب من الذنب ده، هل يعني لو ما كانش اللي ما عملش معصية خالص يبقى أحسن منه؟ يعني يبقى ياخد درجة اللي هو إيه اللي ما عملش معصية لو تاب منها؟ يعني من تاب كأنه ما تابش، كأنه ما اذنبش يعني، وما نقص درجته وما ينزلش درجة اقل، اهو ده اللي احنا بنناقشه. فقالوا ايوه يرجع لدرجته وما نقص. قالوا لان التوبة حسنة عظيمة وعمل صالح، التوبة نفسها ايه حسن، والحسنات يذهبن ايه سيئة، فاذا كان قد حطه عن درجته فحسناته بالتوبة رقته إليه، يعني الحسنة بالتوبة تساوي الذنب. أدي معنى إيه؟ إن الحسنات تزهدنا السيئات، تاخد العيش ومخاطر وأتبع السيئة الحسنة الحسنات السيئه ايه تنفرد. وقالت طائفه اخرى لا يعود الى درجته وحاله. وقالت طائفه لا يعود الى درجته وحاله لانه لم يكن في وقوف وانما كان في صعود، يعني اللي هو ايه لما عملت ذنب فبالذنب صار في نزول وهبوط، فاذا تقص عليه ذلك القدر الذي كان مستعدا به للترقي. قالوا ومثل مثل رجلين سائرين على طريق سيرا واحدا ثم عرض لاحدهما ما رده على عقبه او اوقفه وصاحبه سائر، فاذا استقام رجوعه ووقفته وصار باثر صاحبه لم يلحقه ابدا، لانه كلما صار مرحله تقدم ذلك اخرى. قالوا والاول يسير بقوه وايمان، وكلما ازداد سيرا ازدادت قوته، وذلك الواقف الذي رجع قد ضعفت قوة سيره وإيمانه بالوقوف والرجوع. يقول ابن القيم سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول الصحيح أن من التائبين من لا يعود إلى درجته، ومنهم من يعود إليه، ومنهم من يعود إلى أعلى منه فيصير خيرا مما كان قبل الذنب، وكان داود بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة. قال وهذا بحسب حال التائب بعد توبته، خلي بالكم من دي، وجده وعزمه وحذره وتشميره، فإن كان ذلك أعظم مما كان له قبل الذنب عاد خيرا مما كان وأعلى درجة، وإن كان مثله عاد إلى مثل حاله، وإن كان دونه لم يعد إلى درجته وكان منحطا عنها. وهذا الذي ذكره هو فصل النزاع في هذه المسألة. ايه معنى الكلام ده؟ عندنا برضو ثلاث مدارس. مدرسة بتقول التائب لما بيتوب ويرجع من الذنب يبقى ما نقص درجة، لان توبته تساوي الذنب اللي هو عمله، وده معنى يبدل الله سيئاتهم حسنات، وان دي حسنه توبه حسنه تمحو السيئة اللي هو عمله. المدرسه الثانيه قالت لا، ده لو صورنا اثنين، واحد ما بيذنبش وكان ماشيين زي بعض، واحد اذنب، اللي مستمر في الطاعه ده ماشي سبق، اللي انحرف عن الطريق ده وقف ده هبط ده نزل، يبقى لو تاب هيستأنف السرن تاني مش هيلحقه، يبقى لازم يكون ايه اقل. الكلام معقول. الامام ابن تيمية قال لا، المسألة لا هي دي ولا دي، امال ايه؟ المهم حتى التائب بعد توبته، ممكن اللي هو ما اذنبش ده ماشي بسرعة مثلا 50%، التائب اللي هو عمل ذنب ده ندمه واحساسه بالذنب خلاه يمشي بسرعه 100%، يبقى هيلحوس بقى، لان رب ذنب اورس صاحبه ليه الجنه، ومن الممكن يمشي بنفس البطء والذنب ده ياثر فيه يخليه ماشي اعرج ما يلحقش التاني، وممكن يلحقه ويسويه ويمشي بسرعته. اذا المساله الاختيار الثالث هو ايه اللي يفصل بيه الحكايه دي. المهم ان احنا نحب بعد توبتي وعودتي من الذنب الى الطاعه، همته ايه، اسراعه ايه، شكله ايه، انابته ايه، هي دي اللي هتحدد لنا ايه الامر. ومحبه الصالحين واحترامهم والثناء عليهم بما عرف من طيب اعمالهم قربة الى الله تبارك وتعالى، والأولياء هم المذكورون في قوله تعالى الذين أمنوا وكانوا يتقون، والكرامة ثابتة لهم بشرائطها الشرعية مع اعتقاد أنهم رضوان الله عليهم لا يكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا في حياتهم أو بعد مماتهم فضلا عن أن يهبوا شيئا من ذلك لغيرهم. النفع والضر بتاع ربنا عز وجل. خلي بالكم احنا كان بنتكلم دلوقتي على البدع، الإضافة أو الزيادة أو النقص أو التغيير. في واقع المسلمين، واقع المسلمين فيه لبس، فيه خطأ، فيه ناس انحرفوا في ايه؟ في ما الولاية لله عز وجل، الولاية لله عز وجل. ربنا عز وجل قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن كل مؤمن تقي بدرجة إيمانه وتقواه يبقى تولاه الله وتولى الله بهذا القدر. كل مؤمن ولي لله، الله ولي الذين آمنوا. الولاية دي ما هيش تخص ناس وناس، لا، مفهوم ان الناس خاصوا قالوا فلان ولي وفلان مش ولي، ده فهم غلط. الحديث القدسي يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب مؤمنا، وما تقرب إلي عبدي. إذن أدي طريق الولاية بمثل ما افترضته عليه. إذن أداء الفرائض هي الولاية، ولا عبدي يتقرب إلي يعني في الولاية بالنوافل حتى أحب. إذن المؤمن اللي تولاها الله أو يتولى دين الله عز وجل، هذا هو مفهوم الولاية، اللي هو الله ولي الذين آمنوا. كل الذين آمنوا يخرجوا من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجون من النور إلى الظلمات. إذن مفهوم الولاية عاوزين نتحدده. كل مؤمن ولي، كل تقي ولي، والولاية إمامه درجات يزيد وينقص بقدر تقوى الإنسان، بقدر يقينه. خلاص المؤمنون بولايتهم بتقواهم بيقينهم يكرمهم الله بكرامات ما حدش يقدر يقول حاجة. من أول الصحابة وما بعديهم الولاية أو الكرامة ثابتة. الكرامة غير المعجزة، المعجزة للأنبياء، إن ربنا عز وجل يجيب زي عصا موسى في معجزة ما يقدرش أي حد يعملها غير ربنا، فيديها له علامة على إنه رسول من عند ربنا، وغيرها من المعجزات زي القرآن وزي انشقاق القمر وغيره، والماء اللي هو يخرج من إيه بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغيرها من الإيه من المعجزات النبوية. لكن الكرامات للأولياء ثابتة. ولما احنا نرجع للسيرة ونرجع للمؤمنين دي موجودة، وزي الرؤية الصالحة وزي غيرها، دي اسمها ايه؟ كرامات، دي للأولياء بقدر ايه؟ ولايات. طيب هذا المفهوم لازم نحدده. لكن ان احنا نقول فيه ناس أولياء وناس لا من المؤمنين، ده مفهوم غلط. هذا التقسيم لا يعرفه الإسلام، هذا التقسيم لإيه؟ لا يعرفه الإسلام. المؤمنون بعضهم أولياء بعض، كلهم زي بعض. المؤمنين والمؤمنات كذلك، بقدر أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن الكرامة حسب إيه؟ التقوى. الكرامة تثبت للمتقين حسب تقواه، ربنا ينصرهم، يسر لهم، يبارك لهم، يعطيهم أشياء كثيرة، يقبل دعائهم، يقبل شفاعتهم، فيبقى دي اسمها الكرامات اللي ثابتة للإيه؟ للأولياء. هذه حقائق الناس فهموها غلط، فهموا إن الولاية والكرامة لناس معينة، بل أبعدوا أكثر من هذا، شطحوا أكثر من هذا. قالوا ده دول هم اللي يصل إلى درجة الولاية دي يبقى خلاص ده ممكن تسقط عنه الفراغ، ده من الممكن يبقى ايه صاحب خطوة، ده بيروح يصلي في الايه في الحرم ده ترتجى شفاعته. دول الولي من الاولياء متعرف خديه دعيه لك ان ده دعوته مقبوله. ده هو اللي يعمل حتى لو بتظل لهم الاثار يروحوا للسيده زينب، يروحوا لسيدنا ابراهيم، يروحوا لاسيادنا دول كلهم الله اعلم بيهم. فتخيلوا من قلب بيت النبي عليه الصلاه والسلام خلاص ده مزكيين من الصحابه مزكيين، لكن يروحوا القبر بتاعهم ويطلبوا منهم ويذبحوا لهم ويقيدوا عليهم الشموع زي الجاهليه ويقولوا دول اولياء ودول يعملوا كذا. بل احنا بنشوفوا ناس بيكتبوا عرايس بطلباتهم بدل ما يدوها لعضو مجلس الشعب عشان يعمل لهم يجيب لهم اشاره من ده، يعملوا لهم ايه عرايز ويبعتوها لهم عشان يجيبوا له ايه؟ يجيبوا تاشيره من ربنا ان دول واصلين. دول ايه واصلين؟ القضيه دي حسن بنا حاربها ازاي؟ ايه الطريقه والمدخل؟ لان لو تتصوروا لا يمكن تتخيلوا هذا الامر كان مستشرى في الامه بشكل شكوي ولسه اثاره باقي حتى الان في بعض القرى وفي بعض البلاد خاصه في الصعيد وفي غيره اللي هم الاستعمار والدوله وغيرهم من اعداء الاسلام بيحاولوا ينفخوا فيهم اسمهم الايه الطرق الايه الصوفيه. فحسن البنا عايز ياخد موقف وعايز يعلم الامه يعمل ايه في الحكايه دي؟ ينكر الكرامة مش منكورة، الولاية مش منكورة، طب يأيد يبقى غلط. طب عارف يقوم شوفوا المدخل الرائع يقول ايه؟ شوفوا المدخل يقول ايه؟ محبة الصالحين، شوفوا المدخل اللي هتقول لهم فيه، واحترامهم والسلام بما عرف من طيب اعمالهم قربة الى الله تبارك وتعالى. ده صحيح ولا مستحيل؟ ده ثابت محبة الصالحين والثناء عليهم ده ثابت ولا مش ثابت؟ طيب ما انظر والاولياء شو بعد ما ادي المقدمة دي بعد ما لنا المقدمة دي هيدخل المدخل. والاولياء المذكورون في قوله تعالى الذين امنوا وكانوا يتقون، ادي الولاية هي ايمان وتقوى، والكرامة ثابتة لهم. يبقى انكر اقر بس اقر للشرع اقر، ومدخل لو احنا جينا قلنا لا ما ينفعش على طول وما فيش حاجه اسمها ولاي وما فيش حاجه ده وما ينفعش، ايه اللي يحصل؟ ينصدموا معانا وما يقبلوش كلامنا. لكن لما بندخل لهم المدخل ده مدخل داعيه، مدخل دعوه، اذهب الى فرعون فقول له ايه وبلينا، والكرامة ثابتة لهم بشرائطها الشرعية مع اعتقاد، هو ده المهم اللي عاوز يوصل انهم رضوان الله عليهم. خدوا بالك لما جه ما قالش ده مش اولياء ولا حق. لا هم مين ما قالش عليهم في فلان وفلان؟ مد انهم رضوان الله لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضر، لا ضر ولا نفع في حياتهم أو بعد مماتهم، ما يملكوش لنفسهم، فضلا عن إيه كمان؟ إن هم شيء من ذلك لغيرهم، ده هم نفسهم يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، كل امرئ بما كسب إيه؟ رهين. هيسمعوا هيجيبوا هيرتبوا إزاي؟ ربنا هيخلي كل الناس دول شركاء له في تدبير الأمر؟ يعني لا العقل ولا الدين يقبل هذا الامر. اللي احنا عايزين نفهمه يا حضرات الاسلوب اللي بيعلمه لنا مرشد الاخوان حسن البنا رضوان الله عليه لما بيجي يعالج قضيه بيعالجها كواقع وكدين ويقول الحق، لكن الاسلوب اللي بيقدم بيه قيل ان حسن البنا رضوان الله عليه راح يعمل مؤتمر دعوي في طنجة. بلد مين؟ سيد البدوي. فأهل الطرق الصوفية هناك اجتمعوا كلهم على أساس مستنينه بقى يعملوا إيه؟ يفشلوا له المؤتمر ويطلعوا عليه و... فحسن البنا اول ما بدا قال على الاولياء والكرامه بتاعتهم، قال ان الاولياء دول مجاهدين، وتاريخ السيد البدوي كان مجاهد في سبيل الله، واتباعه اتعلموا منه يجاهدوا في سبيل الله. والرمز هم لما كانوا يعملوا الفقاره كده يجيبوا سوق خشب، ده لما تعرفوا الحضره اللي هم عملوها يجيبوا ايه؟ سوق خشب ويعملوا حضره ويفضلوا في الشارع مشهد اسمها الجلوه، وركبوا الراجل الحصان فقال لهم انه كان مجاهد في سبيل الله واتباعه الجهاد، والدليل على كده ان عمل لهم رمز السيف، بس السيف دلوقتي بقى خشب ما عادش بيأثر في اعداء الاسلام. اللي بيأثر في اعداء دلوقتي، وابتدى يتكلم ايه؟ مدخل الدعوه في الجهاد، لا انكر بل لقاها مدخل لايه؟ ان هو يعلمهم الدعوه ويعلمهم الجهاد، فدول كلهم اثنوا عليه وكلهم ايدوه وباركوا هذه الدعوه. ايوه دعوه الجهاد مال دعوه اللي هي من حسب مالها ما بيعاديش اولياء الله. واحنا فعلا هل احنا بنعادي اولياء الله؟ احنا من اولياء الله، وعاوزين كل الخلق من اولياء الله ومؤمنين ومتقين. اذا اسلوبنا عاوزين نتعلمه. اللي يخالف العقيده والاعتقاد ان واحد يعتقد ان حد ينفع يضر، ده متصل بالعقيده ولا لا؟ متصل، فاحنا ما نعملهوش ونخف ضده. ولكن ازاي؟ زي ما قال لنا منكر تجب ايه؟ يجب القضاء عليه، ولكن بايه؟ بافضل الوسائل التي لا تؤدي الى ايه؟ الى شر او ضر اكثر من ايه؟ من اللي احنا بننكره. فكذلك اسلوب حسن البنا في هذا الامر. العلم اللي انتشر من غير لا جدال في الولايه ولا في الاولياء ولا في كذا، ولا يدخل معاهم في معارك، العلم نفسه بيبتدي يبعد العلم الحديث في الاسلام وبالصح والعقيده الصحيحه لما تنتشر، خلت هذه الخزعبلات معظمها اختفى، لسه باقي منها بقيه برضه ان شاء الله هتختفي، وهتظل الخزعبلات الى يوم القيامه. لكن احنا عاوزين ننشر الايه؟ الخير، ننشر الايه؟ الحق. اللي بعد كده زياره القبور. زياره القبور ايا كانت سنه مشروعه بالكيفيه المأثورة، ولكن الاستعانه بالمقبورين ايا كانوا ونداءهم ندائهم لذلك وطلب قضاء الحاجات منهم عن قرب او بعد والنظر لهم وتشييد القبور وسترها واضاءتها والتمسح بها والحلف بغير الله وما ذلك من المبتدعات، من المبتدع كبائر تجب محاربته ولا نتأول هذه الأعمال سدا للذريعة. أظن أنتم بتلاحظوا باستمرار مدى حرص الإسلام وبالتالي مدى حرص الإخوان على حرب الإيه؟ البدع والمنكرات. اللي بيقولوا إحنا بتوع بدع، اللي مش فاهمين الإسلام وفاهمين إن إحنا إيه؟ لا بنحارب البدع وإحنا بتوع بدع. إذا كان ده إحنا كل شوية بنلاقوا إيه؟ الكلام على بقسوه وبشده، ولكن اسلوب حربه حاجه غير الاعتقاد. قضيه اخرى بيكلمها ان هي المقابر والشيوخ اللي في المقابر وزياره الايه؟ المشايخ دول وطلب الحاجات منهم. هي نفس القضيه اللي هي بتاعت الايه؟ بتاعت اللي هم الاولياء. الاولياء يقوم لما يتكلم على هذه المساله لها مدخل لطيف جدا. يقول زيارة القبور مالها؟ ده سنة ومشروع. إن احنا نزور أي قبر لأي إنسان نعرفه أو ما نعرفوش صالح أو غير صالح، زيارته مشروع، فهي سنة ايه؟ مشروع، ولكن بالطريقة المشروعة. سنة ولكن ايه؟ بالطريقة المشروعة. نروح للمقابر نتعظ، ندعو لهم، مش نطلبوا منهم، ده هم اللي محتاجين لنا، لانهم خلاص بقوا ايه؟ اخذوا الى ما قدموا، احنا اللي ندعو لهم. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يروح للشهداء يدعو لهم، احنا بنروح لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام نطلبوا منه، ده احنا بندعو له. بنروح لابو بكر وعمر بنطلبوا منهم، بندعو لهم. بنروح لاهل البقيع نطلبوا منهم، ندعو لهم. اذا زيارة القبور مشروعة ولا مش مشروعة؟ زيارة القبور ايا كانت سنة مشروعة. شوفوا الجميل بقى، بالكيفية المأثورة. نروح نقولوا ايه؟ وندعو لهم ازاي؟ ونروح ازاي نتعظ؟ اذا ما نقدرش ننكر زيارة المقابر لانها موجودة ولانها سنة، ولكن ننكر ايه؟ اللي هيقول لنا عليه. لان الاستعانة بالمقبورين ايا كان، الاستعانة سيد الله يا بدوي، مدد يا سيدة زينب، هم يملكوا لنفسنا حاجة؟ او ندائهم، انا اروح اكلمهم واطلب منهم من بعد، ده من دلوقتي هو شيء. لا يا ست زينب هتسمعنا وهي ميتة ومعرفش يا مدفونة فين، وطلب قضاء الحاجات منهم عن قرب او بعد، والنذر لهم، وتشييد القبور، وسترها واضاءتها والتمسح بها، والحلب. وذلك من المبتدعات كبائر تجب محاربتها، ولا نتأول لهذه الأعمال سردا للزراعة. شوف الحرص قد ايه، شوف التمسك قد ايه بحرب البدع، وما نتأولش نقول له أصل ما هو دول كذا أصل. لا، ما فيش حاجة اسمها تأول. اللي أنا عايز ألفت نظر له، شوفوا الأسلوب العلمي اللي بيقول الحق ولا يخشف الله لومة لائم. شوفوا اسلوبنا ازاي نحارب البدع وحرصنا على حرب البدع. شوفوا ازاي نعالج واقع المسلمين، وان احنا نزيل ما في الواقع من اشياء تخالف العقيدة الاسلامية. اذا امر لازم نتعلمه. يبقى مش بس ان انا اعرف، لا ده انا كمان اعرف ازاي ان انا اتعلم هذا الامر.